Média.
Média. Podcast.
أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضع عدد اليوم، 5 سدود بلغت نسبة ملئها 100% بعد التساقطات المطرية الأخيرة بعدد من مدن المملكة، فما مصير هذه المياه وكيف يتم تخزينها وكيف يبدو واقع المشاريع التي قام المغرب بإعدادها أو بصدد إعدائها فيما يتعلق بمواكبة تخزين مياه السقي الزراعية. ملف مكافحة الجفاف دائما والتغيرات المناخية في المغرب من أولويات واهتمامات المملكة، وعلى خطى الصين المغرب يسير في اتجاه الاستثمار في محطات لتحلية المياه بالاعتماد على تجارب أكثر تطورا، خاصة تلك المتعلقة بالبيئة. في إكسترا نيوز نخصصه لتقرير خصه موقع لوتر أفريك عن المغرب، كيف أصبحت المملكة غنية ومتطورة جدا في 20 عاما فقط، وتنمية اقتصادية مبهرة تفاجئ الكثيرين، والتفاصيل بعد قليل.
الخبير.
المغرب كسائر دول شمال إفريقيا يواجه موجة جفاف، الأمر الذي دفعه إلى العديد أو اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتعزيز استراتيجيته طويلة الأمد في مواجهة هذه الظاهرة، وكذلك ترشيد استخدام الموارد المائية في ظل شح الأمطار. أما متابعة ملف الماء فتحظى طبعا بمتابعة ملكية دقيقة لمام الملف من تأثيرات على الأهداف التنموية والاقتصادية المرسومة في المملكة. التعامل مع شح المياه شرع المغرب في اتخاذ مجموعة من التدابير من الإجراءات التي من شأنها ضمان استعمال أكثر نجاعة. المغرب بات اليوم يتصدر إفريقيا في استثمارات تحلية المياه، يمتلك تجربة وازنة في مجال تعبئة المياه، وبات يتوفر على أزيد من 15 محطة لتحلية مياه البحر. كما بلغت أيضا نسبة سدود المملكة 5 سدود من المملكة 100% بعد التساقطات المطرية الأخيرة بعدد من مدن المملكة. ما مصير هذه التساقطات المطرية وكيف ستنعكس إيجابا على مختلف مدن المملكة ومحاور أخرى، نناقشها اليوم مع الأستاذ كمال أبركاني، متخصص في التكنولوجيا الحيوية الزراعية. أستاذ أبركاني، أهلا وسهلا بك.
مرحبا، شكرا لكم على الاستضافة.
أستاذ أبركاني، إذن تساقطات مطرية عرفتها مجموعة من مدن المملكة، استبشر بها المغاربة وكذلك الفلاحون طبعا، لكن أكيد أن هذه التساقطات يتساءل الجميع كيف ستنعكس على وضع المملكة التي عانت لسنوات من الجفاف. هل هناك مشاريع خاصة يقوم المغرب بإعدادها وبصدد إعدادها تواكب خاصة المسألة المتعلقة بتخزين هذه المياه؟ وطبعا كيف يمكن لمشاريع التجهيز أن تكون فعالة من أجل الحفاظ على مياه التساقطات المطرية؟
بالنسبة للتساقطات المطرية اللي عرفتها المملكة في الأسابيع أسبوعين الأخيرين ولا الأسبوع الماضي، سيرتو في المنطقة ديال شمال غرب المملكة جهة طنجة تطوان العرايش، كما كتعرفوا على حسب الأرقام زعما الرسمية تقريبا 1 مليار متر مكعب يعني استطاع المغرب باش يستوكيها في هاد المناطق. وكما كتعرفوا هاد الأرقام اللي بينات بأنه كاين 6 سدود اللي عمروا 100% وبعد السدود اللي هما اون بيريفيريك يعني سيرتو سد على الفاسي ويعني سد اللي كاينين في مكناس فاسي توسا، هذوك لي زون حتى هذوك السدود تمكنوا باش يعمروا يعني بالماء. الأرقام الأخرى بينات بأنه بعض المناطق ديال المملكة ما استفدتش من هذا الشتاء، يعني مالوروزمون بحال المنطقة ديال الشمال الشرق ديال المملكة، ولكن هذا كيبقى أرقام، يعني هذه الأرقام هي أرقام مشجعة حتى من ناحية نقولوا حنايا بسيكولوجيك سي تري امبورطون بالنسبة للفلاح. كما كتعرفوا هذه 5 سنين 6 سنين ما طاحتش الشتاء بزاف، دونك هي أرقام جد مهمة. ومعروف يعني على المغرب كما كنقولوا الشمال الغربي للمملكة كطيح فيها الشتاء بزاف، دونك هنا كتجلى المشاريع كما قلت ديال الدولة المغربية لربط السدود وربط يعني نقولوا حنايا لي سورس دو، يعني كيفاش من حيث ان كطيح الشتاء في هذه المناطق كاين واحد العدد ديال الماء اللي كيمشي للبحر. دونك دابا السؤال المطروح يعني هاد المجهودات اللي داتهم الدولة في يعني في وزارة يعني المؤسسات المكلفة بالتجهيز، يعني كيفاش هاد الماء ما يمشيش للبحر نحافظوا عليه. وكاين واحد القضية أخرى اللي هي مهمة جدا، هاد الماء اللي طاحت كما كتعرفوا المنطقة ديال العرايش، منطقة ديال تطوان، المهم الشمال الغرب المملكة معروف بالفريز، معروف بدي برودكسيون أغريكول هما مهمين. تما كاين عندنا تربة اللي هي رملة، يعني لانفيلتراسيون ديال الماء كتكون بزاف، يعني الفرشة المائية على ما اعتقد غادي تكون يعني غادي تاميليور بزاف، سورتو طاحت واحد تقريبا واحد 120 ملم، يعني كما كتعرفوا غادي تكون جد مهمه. بالنسبه لسهل الغرب كما كتعرفوا هما سون دي تيران لور، يعني تربه شويه قاسحه، يعني تما الملوحه طلعت بزاف هاد الشتاء، اتمنى غادي تكون نقصت بزاف من الملوحه اللي كدير واحد الاجهاد فيزيولوجي بالنسبه للنباتات. يعني كما قلت هاد المشاريع اللي تخصوا لهم واحد الميزانية كبيرة في الأونة الأخيرة في المجالس الوزارية اللي عقلته هذه عام عام ونص، كاين غلافات مالية جد مهمة وصلت 174 مليار درهم اللي دارت على حساب ربط السدود، يعني البلاصة اللي كتكون فيها الماء بزاف نقدروا نعطيو هذوك البراجات اللي خاويين يعني يبقاو يتعمروا. غير هاد المشاريع كما قلت كيطلبوا واحد المدة زمنية ديال 3 سنين 4 سنين 5 سنين، كما كتعرفوا التجهيز راه ماشي ساهل باش يعني هاد المشاريع يداروا، يعني ولكن كانوا اجراءات كما اشرتي، يعني القرارات ديال المجالس الوزاريه تحت الوصايه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، يعني كيفاش كتشوفوا كانوا اجراءات استباقيه، يعني كيفاش نحافظوا على هاد الماء ونستوكيو. كاين واحد الرقم اللي هو مهم جدا باش ما ننساش، لانه على حسب المصادر في 1960 كانت كطيح 22 مليار ديال المتر مكعب على ارجاء المملكه. دابا في هاد الاونه هادشي في 1960، دابا مور 50 عام ولا 60 عام ولات كطيح واحد 5 ملاير ولا 6 ملاير على حسب المصادر. يعني كنشوفوا هاد لو شيفر اللي قالوه في المصادر الرسميه ديال مليار متر مكعب كيايتي ستوكي شي حاجه اللي هي مزيانه، وهاد لو ستوكاج ديال الماء غادي يكون واحد نقولوا حنايا يعني واحد الحاجه اللي هي مهمه.
يعني عفوا على المقاطعه استاذ ابركان، يعني هذا الرقم يبعد المخاوف التي تحدثت قبل اشهر عن ازمه جفاف ستواجه المغرب؟
اي بالنسبه لهذا الرقم كما قلت على حسب الشمال الغربي للمملكه ونقولوا حنا في سهل الفارس.
طيب هل ممكن ان تستفيد مناطق اخرى من هذه الامطار التي شملت مناطق معينه من المملكه؟
كاين بعض المناطق تقدر تستافد بحال الدار البيضاء، بحال يعني اللي هما المناطق اللي هما قرب، ولكن كاين مناطق اللي ما يقدروش يستافدوا، بحال مثلا جهات الشرق كما كتعرفوا نهر ملويه جاي من خنيفره ولا جاي من مناطق ديال الاطلس، يعني كتبقى السعه تقريبا 26%، ولكن كاين مشاريع اللي دارتهم الدوله في هذا الصدد المناطق اللي ما كتطيحش فيهم الشتاء بزاف، بحال دابا شتو كايت بها في اكادير في الجنوب، وكاين المحطه ديال الناظور، يعني هنا الدوله دارت محطه ديال التحليه ديال الماء، يعني هنا اجراءات استباقيه، البلايص اللي كطيح فيهم الشتاء كيتستوكاو فيهم الماء، والبلايص اللي ما كيطيحش فيهم الشتاء دونك تما غيداروا دي ستاسيون ديال التحليه ديال الماء. بطبيعه الحال مع المده هذه من هنا 10 سنين الدوله ان شاء الله غادي تجهز يعني واحد نقولوا حنا لي زوتورود ديال الماء، يعني فين كيكون ليكسي كطيح الشتاء بزاف نبقاو نريكيبيرو هذا الماء. هذا هو الجواب.
صحيح. طيب قبل قليل تحدثت عن يعني نتائج هذه الأمطار على مناطق معينة وكيف ستنعش أمال المزارعين هذه السنة، وحتى عن الزراعات التي يعني يمكن تثمينها وبرمجتها في ظل ملأ السدود في الآونة الأخيرة. الآن هل يمكن أستاذ أبركاني للمغرب في هذه الظروف العودة لزراعة بعض الخضر وبعض الفواكه التي شكلت نوعا ما جدلا في الآونة الأخيرة على أنها استنزفت خاصة الفرشات المائية.
هي بالنسبة قبل ما نهضر على هذا النوع ديال الزراعات دابا ولا حتى الفلاح دابا يلفي اتونسيون يعني كياخذ الحذر، ما بقاش الفلاح صافي يجي يزرع، دابا الماء ولا بحال ان انفستيسمون، ما بقاش ان غوسورس يعني ثروه طبيعيه. يعني دابا كما كنشوف مليار متر مكعب ديال الماء ما يمكنش نبقاو نشوفوا في هذاك الماء وما نزرعوش، بالعكس ولكن هذاك الزريع اللي غيدار خاصو يكون فيه واحد زرع معقلا، اش خصني نزرعو، فين غادي نزرعو، وسمو هي يعني الفلاحه اللي عندها واحد القيمه مضافه. دابا غادي نرجع للسؤال ديالك على حسب هاد الزراعات المستنزفه للماء. انا كنشوف يعني كباحث ولا يعني في الميدان مختص في العلوم الزراعيه كنشوف بانه يعني بحال دابا كاين بعض الزراعات فين كنهضروا على الدلاح على لافوكا على هاد الزراعات كنشوفوا المساحات ديالهم قليله بالمقارنه مع المساحات المزروعه في المغرب. اييه ما نزرعوش هاد مثلا هاد الزراعات في المناطق اللي فيها شح المياه ولا المناطق اللي فيها مثلا استنزاف الفرشة المائية، ولكن راه كاين الماء اللي كيمشي للبحر على حسب المصادر يعني الرسمية. كنقولوا كاين واحد تقريبا واحد 10000 هكتار ديال الدلاح تقدر تزرع مثلا في المغرب، هذاك الماء راه كيمشي للبحر. دونك هنا كنهضروا على واحد لا بوليتيك اللي كنسميوها لو زوناج اغريكول، يعني فين خصني نزرع هاد الزراعه، اش من بلاصه، ما بقاش نزرع اي حاجه في اي بلاصه، لا نزرعوا الحوايج اللي هما مهمين في المناطق بحال مثلا دابا شمال الغرب ديال المملكه كما كنشوف مع هاد الشتاء اللي طاحت يقدر يتزرع الدلاح، يقدر يتزرع حتى هاد الانتاج. من حيث علاش هاد الانتاج عنده واحد القيمه مضافه ماشي من حيث غير عند المزارع، هذا راه فيه يعني فرص الشغل، فيه تصدير، حيت كما كتعرفوا المغرب عنده دي زونجاجمون مع الدول الاوروبيه الدول الافريقيه الاسيويه، يعني راه هاد الشيء راه كيجيب يعني القطاع الفلاحي هو قطاع حيوي، ما يمكنش نشوفوا في هاد الماء صافي خايفين من هاد المشكل ديال الجفاف ونقولوا صافي ولا حنا ما نزرعوش وما نديروا والو، بالعكس سي اون كيستيون ان ايكواسيون اللي هي نقولوا حنايا خاصها دراسه ماكرو ايكونوميك وميكرو ايكونوميك.
نعم.
هادشي اللي بان ليا.
طيب كخبير زراعي دائما استاذ ابركاني، يعني كيف تقيمون برنامج المغرب الاخضر والجيل الاخضر الذي اطلقتهما الدوله في السنوات الماضيه، وهل هذا النقص في المياه قد يؤثر على هذا النوع من البرامج؟
إيه بالنسبة للبرنامج ديال المغرب الأخضر والجيل الأخضر إلى جينا نشوفه، يعني هما برامج داروا مثلا في 2008 اللي دار المغرب الأخضر حتى 2018، ودابا كاين المغرب الأخضر اللي شرف عليه صاحب الجلالة يعني الانطلاق ديالو. غير دابا المشكل اللي كاين هو أنه هاد البرامج تفاجؤوا بهاد المشكل ديال شح المياه، يعني رجاء واحد المشكل ديال الجفاف اللي هو بروسك اللي هو أغريسيف ما كانش المغرب كيتسناه. دابا في هاد العامين ثلاث سنين ولات الدوله كتوجد كيفاش تادابتي هاد البرامج مع نقولوا حنايا مع هاد المشكل ديال شح المياه. ولكن انا كنشوف يعني كمختص في الهندسه الزراعيه المغرب الاخضر عطى بزاف النتائج جد ايجابيه للمغرب، كان انخراط الشركات، المساحات المزروعه تزادوا، يعني لو بي اي بي الناتج الوطني الاجمالي يعني تزاد. حنا ما خصناش نشوفوا هاد البرنامج، كنقولوا شي مرات كنسمعوا بانه كيقولوا المغرب الاخضر يورا كان 90% ديال الماء والناتج الوطني الإجمالي راه فيه مثلا 20% فاش كتساهم، لا هاد ليكواسيون ماشي هي هذيك. راه المغرب الأخضر عطى لا سيكوريتي اليمونتير للمغرب، كانوا بزاف الزراعات ما كانوش كيديروا في المغرب ولاو كيتزرعوا، ولا المغرب ما كانش مصدر لبعض الخضر والفواكه ولا كيتامبوزا على الصعيد الدولي. يعني ما نقدرش نقول انا المغرب الاخضر 100% يعني ناجح 100%، ولكن كاين دي زافونتاج كاين دي زانكونفينيون، ولكن المغرب عول بزاف على المغرب الاخضر وعلى الجيل الاخضر لتطوير القطاع الفلاحي. وهذا المشكل كما قلت ديال الجفاف جا بروسك، ولكن كما كنقول الدوله بصدد اعداد برامج اللي نقدروا نقولوا هذا المغرب الاخضر والجيل الاخضر يعني ايفون سادابتي، يعني وقع واحد المنعطف واحد الفيراج، ولكن دابا الدوله اللي اونطخام بهاد المشاريع ديال التجهيز كيفاش نوصلوا لهاد باش نحققوا النتائج اللي كانوا كيتسناوهم من هنا ل 2030.
نعم. طيب والسؤال دائما الذي يطرح نفسه استاذ ابركاني، يعني ما مصير البحث العلمي، ما علاقته بكل هذه المواضيع فتبدو استراتيجية المملكة في يعني الاعتماد على البحوث العلمية والدراسات طبعا من أجل النهوض بالقطاع الزراعي بشكل خاص وبأزمة الجفاف بشكل عام.
هي بالنسبه لهذا السؤال جد جد مهم، ماشي من حيث منعيت كاين في البحث العلمي، ولكن كما كتشوفوا دابا كاين بزاف الوزارات اللي هو وصي على الماء بدون ذكر الاسماء، ولكن ارى لو بو هو لو ميم. دابا كنشوفوا بعض الوزارات كيديروا البحث العلمي في واحد الدومين، واحد الوزاره اخرى عاوتاني كدير البحث العلمي في واحد الدومين. انا جو بونس لو مومون نجيو نديروا واحد استراتيجيه اللي هي تكون مندمجه ولا مدمجه، يعني يكونوا طلب عروض للبحث العلمي التطبيقي لدى المزارع بانخراط بزاف ديال المؤسسات اللي تابعه لوزارات مختلفه في واحد البرنامج اللي يكون اونيك اللي نسميوه حنايا الووتر مانجمنت. انا كما كنشوف دابا اليوم الجامعات المغربيه عندها طلبه عندها كفاءات، وكاين المزارعين محتاجين هذه الكفاءات، وحتى هذا الطالب المغربي ملي كيخرج للسوق الشغل ما كتكونش عنده هذيك لا فورماسيون. انا كنشوف حان الوقت اللي يكونوا، ماشي نقولوا حنا يكونوا ميزانيات جديده، لا،
يعني دمج هذه المؤسسات والوزارات مع بعضها حتى يكون لنا نفس الهدف.
يلفو غوستركتوري باش يعني نعطيو النتيجه للفلاح كيفاش يدير نشدو بالبحث العلمي، كيفاش يستعمل الماء، هو كيستافد وحنا كنستافدو. خصهم يكونوا برامج مموله اللي هي ديجا مموله في الحقيقه، غير خص يلفو غوستركتوري لي زاكس دو ريشيرش بادماج جميع هاد الوزارات الوصيه.
واضح. شكرا جزيلا لك دكتور أستاذ كمال أبركاني، متخصص في التكنولوجيا الحيوية الزراعية، على كل هذه التوضيحات والمعلومات بشأن هذا الموضوع. شكرا مرة أخرى.
شكرا لك. شكرا.
زوم. ودائما بشأن ملف مكافحة الجفاف والتغيرات المناخية، هذا الملف طبعا من أولويات واهتمامات المملكة، وعلى خطى الصين المغرب يسير في اتجاه الاستثمار في محطات لتحلية مياه بالاعتماد على تجارب أكثر تطورا خاصة في مجال البيئة. وفي المتابعة حنان سوري.
في ظل التراجع الحاد للموارد المائية الطبيعية، مياه البحر المصفات لتوفير الماء الشروب للمغاربة أصبحت خيارا لا محيد عنها، لكن إنشاء محطات تحلية مياه البحر يطرح جملة من التحديات من بينها المتعلقة بالمحيط البيئي. ولتجاوز هذا التحدي يسير المغرب نحو اعتماد التجارب الأكثر تطورا في هذا المجال، وفي مقدمتها التجربة الصينية. معطيات رسمية تفيد بأن هناك أبحاث علمية يتم إجراؤها موازاة مع توزيع خارطة محطات تحلية مياه البحر لتشمل مختلف مدن المملكة، وذلك بهدف تخفيف تأثير عملية المعالجة على البيئة، خاصة وأن هناك دولا سارت في طريق تدوير وإعادة استغلال الأملاح المستخلصة من المياه لإعادتها إلى البحر دون مشاكل كالصين مثلا، وهناك احتمال أن يتم اعتماد هذه الطريقة في المحطات المقبلة. وقد بات المغرب يتوفر حاليا على 15 محطة لتحلية مياه البحر تنتج 192 مليون متر مكعب من المياه المحلات في السنة، 44% منها تخصص للشرب، و24% منها يتم توجيهها إلى الميدان الفلاحي، و32% تخصص للحاجيات الصناعية وخاصة مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، بينما تمت برمجة إنشاء 15 محطة كبرى. وفق معطيات وزارة الماء والتجهيز، كل المدن الساحلية ستتوفر على محطات لتحلية مياه البحر، إضافة إلى مراكش التي ستستفيد من حصة 60 مليون متر مكعب في السنة في المرحلة الأولى، ثم 80 مليون متر مكعب بعد عام 2027 لتأمين تزويدها بالماء الشروب عبر محطة تحلية مياه البحر التي ستنشأ في مدينة أسفي.
إكسترا نيوز. نخصصه لهذا التقرير الذي بثه موقع لوتر أفريك قبل أسابيع، يتحدث فيه كيف أصبح المغرب نموذجا للتنمية وقوة اقتصادية في غضون 20 عاما.
Comment le royaume chérifien a fait pour se hisser au top 5 des puissances économiques africaines en seulement 20 ans, sans pétrole, ni gaz ou ressources minières très lucratives. C'est vrai qu'il exploite du phosphate, mais ce n'est clairement pas ça qui a rendu le pays si riche. Ce n'est pas aussi lucratif que le pétrole. Le Maroc a une histoire millénaire, mais pour notre sujet du jour, nous allons faire un grand saut dans l'histoire jusqu'à 1999. En 1999 donc, le roi Mohamed VI engage des réformes qui changeront radicalement la face du royaume. Les réformes sociales. Le nouveau roi va commencer par s'attaquer aux problèmes liés à la condition des femmes. Les infrastructures. Après le volet social, le roi va s'attaquer aux infrastructures. Le royaume se met en chantier, les projets pharaoniques se lancent partout. Routes, autoroutes, chemins de fer, fournitures d'électricité, le Maroc se métamorphose à grande vitesse et les effets positifs ne tardent pas à se faire ressentir. Le royaume investira notamment massivement dans les énergies renouvelables, avec ses méga-centrales solaires dans le sud. Le Maroc a d'ailleurs détenu pendant longtemps la plus grande centrale solaire du monde. Le pays investit aussi dans l'accès à Internet au débit, ainsi que des réseaux téléphoniques de grande qualité. L'ensemble du territoire national est desservi par le réseau 3G puis 4G ainsi que la fibre optique. Le Maroc va également moderniser son système de santé et son système éducatif. De nouvelles universités sont construites et les anciennes sont modernisées, des centres de santé aux normes internationales sortent également de terre. Les réformes économiques. Le roi Mohamed VI va commencer par ouvrir le royaume à l'économie de marché. Vu son électricité abondante puis ses réseaux mobiles et internet de grande qualité, ainsi que sa proximité géographique avec l'Europe, le Maroc va vite devenir une destination de choix pour les entreprises européennes qui souhaitent délocaliser leur production hors Union. C'est ainsi que le royaume va devenir leader dans les services offshore comme les centres d'appel, les usines textiles, les services de haute technologie et même les assurances. Le roi va également créer des zones économiques spéciales qui boosteront l'économie du royaume et permettront l'essor de nouveaux pôles économiques. Il fera aussi des réformes dans le domaine agricole qui permettront au Maroc d'augmenter considérablement sa production d'agrumes, d'huiles essentielles et d'autres produits agricoles de toutes sortes, destinés à l'export. Le Maroc va devenir le principal fournisseur d'agrumes de l'Union européenne et atteindre par là même son autonomie alimentaire. Toutes ces réformes ont permis au Maroc d'atteindre un niveau de développement qui n'a rien à envier à certains pays développés. Son économie marche bien. Il a toutes les infrastructures qu'il faut, des aéroports parmi les meilleurs au monde, des autoroutes et même un TGV. Le royaume est aujourd'hui à l'aube d'un développement encore plus grand. L'avenir nous dira ce qu'il en sera.
كان هذا تقريرا بثه موقع لوتر أفريك رصد مجموعة من العوامل والإصلاحات التي جعلت من المملكة قوة اقتصادية ونموذجا يحتذى بها من حيث التنمية. وبهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة.